أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تعرضنا في الدرس السابق للجواب السادس، وهو لسيد الخوي قدس الله نفسه، وذكرنا ما يلاحظ عليه. الآن نقول بأنه يمكن تصحيح ما ذكره قدس سره بالنسبة إلى ما صدر عن الأئمة عليهم السلام. مثل هذا المطلب ذكرناه ولا ما أذكر؟ ذكرناه أنه بالنسبة إلى ما صدر عن الأئمة يمكن تصحيحه بافتراض أن فترة التشريع ينظر إليها كأنها شيء واحد، فيصح دعوة التقارن بين العام والشنو والخاص، كل منهما ينظر إلى فترة ولو هي ممتدة زمانا، لكن يمكن أن ينظر إليها كأنها شيء واحد، تبذل عناية ينظر إليها كشيء واحد، فصح دعوة التقارن بخلاف البيانات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، البيان الصادر في بداية الهجرة والبيان الصادر في نهاية الهجرة. إذن هذا ذكرناه. الآن نقول بأن الجواب الثالث المتقدم اللي كان يعتمد على تقديم التخصيص باعتبار عدم دليل على حجية العموم في محل الكلام، لا دليل على حجية العام في مثل محل الكلام، اللي قلنا بأنه يرجع في الحقيقة إلى التعارض بين الحجة واللا حجة، من واضح كما قلنا مرارا التعارض بين ظهور في الخاص الاستمرار والدوام، وبين ظهور العام في ماذا؟ في العموم. ظهور العام في العموم يقتضي النسخ، ظهور الخاص في الدوام والاستمرار يقتضي شنو؟ تخصيص. الجواب الثالث كان يقول بأنه العموم في هذه الحالة ليس حجة، لا تشمله أدلة الحجية، لا تشمله أدلة الحجية، بعد ما في مشكلة يبقى ظهور الخاص في الاستمرار والدوام بلا معارض ويبقى حجة، وهو يقتضي التخصيص، ولذا نقدم التخصيص على من؟ على الناس. هذا الجواب الثالث. لماذا لا تشمل أدلة الحجية ظهور العام في العموم؟ تقدم أيضا سابقا لا تشمله بهذا الاعتبار، أن دليل حجية الظهور عبارة عن السيرة، ما عندنا أدلة لمضي على حجية الظهور، عبارة عن السيرة. والسيرة وقلائية كانت أو متشرعية لم تنعقد على حجية عام، واضح تقدم عليه شنو؟ الخاص، لم تنعقد على حجية عام، بل أكثر من هذا تقدم، لم تنعقد على حجية عام في معظم التخصيص، في معرض إذا كان العام في معرض التخصيص لا تنعقد، السيرة على ماذا؟ على العمل بذلك العام، واضح. ولذا بنوا على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن شنو؟ عن المخصص. وليش؟ ظهور مستمر، هذا موجود ظهور في العام، لماذا لا يجوز العمل به قبل الفحص عن المخصص؟ لأنه في معرض التخصيص، واضح. إذن كون العام في معرض التخصيص هو يكون مانع من شمول دليل الحجية له، لأن دليل الحجية هو السيرة، والعقلاء والمتشرعة لم يثبت عملهم بالعام الذي هو في معرض التخصيص. فإذا كان الدليل لا يشمل عاما لمجرد كونه في معرض التخصيص. إذا ما ظنك بعام تقدمه ماذا؟ الخاص. تقدمه الخاص، مو يحتمل أن يكون هناك خاص يأتي ويخصصه، عام تقدمه الخاص. مثل هذا العام الذي تقدمه الخاص، هذا أوضح يكون عدم انعقاد السيرة لا من العقلاء ولا من المتشرع على العمل به. واضح؟ بمعنى مقصود هذا أننا ليس واضحا عندنا وجود مثل هذه السيرة، وحيث أن الدليل منحصر بماذا؟ بالسيرة، ولا يمكن إثبات حجية لعام إلا إذا ثبت انعقاد السيرة على العمل به. عدم وضوح انعقاد السيرة على العمل بالعام في محل الكلام، هذا يكفي في عدم شمول أدلة الحجية، يعني ما في الدليل على حجية مثل هذا العموم. فإذا لم يقم دليل على حجيته لا يستطيع أن يعارض ماذا؟ ذاك الظهور الآخر الموجود في الخاص، وهو ظهوره في الدوام والاستمرار، لا يعارضه، فيبقى ذاك الظهور حجة على حالة، ولا تصل النوبة إلى التعارض بينه وبين ظهور العموم. هذا الجواب الثالث. واضح؟ هذا الجواب الثالث هو الأصح من هذه الأجوبة المتقدمة، أنه دليل على حجية السيرة، حجية العموم في محل الكلام لم يثبت، لم يثبت وجود دليل القائل بالحجية عليه ماذا؟ أن يثبت انعقاد السيرة على العمل به في هذه الحالة، بحيث يكون حجة فيعارض ماذا؟ الدليل الآخر والظهور الآخر. بينما الصحيح هو أنه ليس واضحا ماذا ثبوت السيرة للحقلائية وللمتشرعية على العمل بمثل هذا العام، لما قلناه من أنه مجرد كون العام في معرض التخصيص وماذا هو يمنع من شمول وقيام سيرة على العمل به. إذا ما ظنك بعام تقدمه الخاص، ويلزم هذا ما أكثر بعد، يلزم من البناء على عمومه وحجية ظهوره في العموم ماذا؟ الناس. مثل هذا العام العقلاء لا يعملون به، أو على الأقل شك في أنه أكو سيرة أو ما أكو سيرة، هذا هم يكفي في ماذا؟ في إثبات عدم حجية هذا العام في ماذا؟ في العموم. واضح؟ هذا الجواب الثالث المتقدم. نعم، قد يقال بأن هذه المعرضية المانعة من ماذا؟ من شمول دليل الحجية للعام. هذه المعرضية موجودة في كلام الأئمة عليهم السلام، الذين عاشوا ظروفا خاصة غير عادية، في مقام التبليغ، أدت هذه الظروف الغير العادية أدت إلى أن يكون طرز البيان لديهم غير عرفي، مما أوجب اعتمادهم على القرائن المنفصلة، وأما البيانات تقريبا قل نص كلامه وبسيد الشهيد قدس الله نفسه، وأما البيانات الصادرة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عصر التشريع، فلم يعلم كثرة التخصيص فيها بالمخصصات المنفصلة حتى يوجب المعرضية، لم يعلم كثرة التخصيص فيها حتى تتحقق المعرضية ويكون العمومات الصادرة عن النبي في معرض التخصيص، إلا إلا إذا فرغنا في هذه المسألة عن تعين الالتزام بالتخصيص، إلا إذا فرغنا في هذه المسألة عن تعين الالتزام بالتخصيص، وأما قبل الفراغ عن ذلك فنحن نحتمل النسخ في مسألتنا، وبناء عليه سيكون التخصيص نادرا وقليلا، ومعه يعني مع كون التخصيص نادر وقليل لا يكون العام في معرض التخصيص بحيث يوجب عدم حجيته بنظر العقلاء. ما يفهم من هذا الكلام هو هذا، وأنه لا بد من التفصيل بين البيانات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله في فترة التشريع وبين البيانات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام. البيانات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام هذا لا مانع من أن نلتزم بالجواب الثالث فيها فنقدم التخصيص على الناس بهذا الاعتبار، باعتبار أن الأئمة عليهم السلام عاشوا فترة صعبة، عاشوا فترة غير اعتيادية، فلذا هم طرز بيانهم يختلف عن طرز بيان الإنسان العرفي. طرز بيان الإنسان العرفي هو يعتمد على يعني يبين مراده لشخص خطابه، لشخص خطابه يبين مراده. الأئمة لما مروا عليهم السلام بظروف صعبة، بظروف غير عادية، اضطروا إلى ماذا؟ لا تغيير هذا الأسلوب، فأصبحوا يعتمدون على القرائن شنو؟ منفصلة، يعتمدون على القرائن المنفصلة، ولذا صار بيانهم يختلف عن بيان المتكلم العرفي. المتكلم العرفي لا يعتمد على القرائن المنفصلة في مقام بيان مراده، يبين كل مراده وخطابه. الأئمة عليهم السلام لا، يعتمدون على القرائن المنفصلة في تفهيم مرادهم الواقعي. ولما نفهم هذه القضية، إذا العام الصادر عن الإمام عليه السلام هو في معرض التخصيص، في معرض التخصيص بعد السلام. ليش؟ لأنهم يعتمدون على القرائن شنو منفصلة. رجع عنكم ويقول أن هذا العام مراد، هو فريق توديدنا يعتمد في مقام بيان مرادة على القرائن المنفصلة متقدمة ومتأخرة، ماكو فرق. واضح؟ فمن يجي العام بعد حينئذ لا إشكال في أن هذا العام يكون في معرض شنو، يعني هناك احتمالية أن يلحق به بيان، هذا البيان يبين المراد شنو الواقع للإمام عليه السلام، وأن مراد الواقع ليس العموم، وإنما مراد الواقع على طبق خاص. واضح؟ هذا بالنسبة إلى البيانات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما صدر منه في فترة التشريع، هناك يقول بأنه مو معلوم أن كثرة التخصيص حاصلة في تلك الفترة بحيث تجعل العام الصادر من النبي صلى الله عليه وآله في معرض التخصيص، إلا إذا التزمنا في مسألتنا بتعين شنو التخصيص. إذا في مسألتنا التزمنا بتعين التخصيص حينئذ تكون يكثر التخصيص، التزمنا بالتخصيص في مسألتنا، في يا مسألتنا، مسألتنا العامة، يعني عند دوران الأمر بين النسخ والتخصيص لأن المصادر كثيرة. إذا التزمنا في مسألتنا بترجيح التخصيص وتعين التخصيص سوف يكثر التخصيص، فإذا كثر التخصيص يصبح العام في معرض التخصيص. واضح؟ وأما إذا لم نلتزم بالتخصيص في مسألتنا والتزمنا بالنسخ سوف لا يكثر التخصيص، بل سيكون التخصيص شنو نادرا وقليلا. فإذا كان التخصيص نادرا وقليلا بعد ماكو معرضية، لا يكون العام في معرض شنو التخصيص، يكون في معرض الناس. لكثرة الناس. إذن دعوة كون العمومات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معرض التخصيص هي في الحقيقة موقوفة على ما ننتهي إليه النتيجة في مسألتنا. احنا في المقام في مسألة سواء رجح التخصيص أو رجح الناس. إذا رجحنا التخصيص حينئذ نقدر نقول كثر التخصيص. إذا كثر التخصيص يصبح العام شنو؟ في معرض التخصيص. وإلا من دون هذا ما ممكن أن نقول أن البيانات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله هي في معرض التخصيص. فإذا كونها في معرض التخصيص الذي نريد أن نستدل به على ترجيح التخصيص على الناس هو موقوف على الالتزام بالتخصيص في مسألتنا. وهذا هو أول الكلام، هذا هو أول الكلام. أشباب المصادرة يصير واضح المطلب مو واضح؟ هذا الكلام اللي تقريبا نص عبارته أنا قلتها، تقريبا نص العبارة تقريبا. اللي يلاحظ على هذا البيان هو أنه مسألة المعرضية للتخصيص الظاهر أنها ليست ناشئة من كثرة التخصيص خارجا، بحيث تدور مدار كثرة التخصيص شنو؟ خارجا. إذا أكو كثرة التخصيص بهالمقصود ليست ناشئة، بحيث إذا أكو كثرة التخصيص أكو معرضية، إذا ماكو كثرة التخصيص ليس هناك شنو؟ معرضية. هذا مو واضح. بل الصحيح هو أن كثرة التخصيص في الخارج، كثرة التخصيص في الخارج هي تكشف عن السبب الحقيقي للمعرضية. لماذا يكون العام في معرض التخصيص؟ كثرة التخصيص تكشف عن السبب الواقع الحقيقي لمن للمعرضية. والسبب الحقيقي للمعرضية هو كون المتكلم، كون المتكلم يبين مراده ويعتمد في مقام بيان مراده على القرائن المنفصلة. هذا يسبب المعرضية. المتكلم الذي جرى بيدنه وجرت عادته على عدم بيان مراده بشخص خطابه كالمتكلم العرفي، لا، وإنما جرى بيدنه وعادته على بيان مراده اعتمادا على القرائن المنفصلة، هذا بنفسه يجعل ماذا؟ يجعل العام في معرض التخصيص، يجعل العام في معرض التخصيص، يجعل المطلق في معرض التقييد. إذا ثبت أن هذا المتكلم متكلم خاص يعتمد في مقام بيان مراداته على القرائن المنفصلة، هذا إذا ثبت بقطع النظر عن كثرة التخصيص في الخارج، ما وقع كثرة التخصيص لم تحصل. لكن إذا ثبت هذا أن هذا المتكلم صنف متكلم يعتمد في مقام بيان مراداته على القرائن المنفصلة، فإذا صدر منه بيان أليس هذا البيان يكون في معرض التخصيص؟ صدر منه هذا لأنه هو جرى بيدنه بحسب الفرع والاعتماد على القرائن المنفصلة. لا أشكال أن هذا يوجب، لا محالة يوجب كون العام الصادر منه في معرض ماذا؟ في معرض التخصيص. اللي أريد أقوله أن المعرضية ما تتوقف على تحقق كثرة التخصيص في الخارج، وإنما تتوقف على ثبوت أن المتكلم من سنخ خاص له طرز من البيان يختص به، وهو هذا اللي قلنا أنه يعتمد على القرائن المنفصلة في مقام بيان مراداته. كثرة التخصيص تكشف ما لا تكشف عن ذاك. يعني عندما تجينا مخصصات كثيرة لنفترض أنه فرغنا عن كونها مخصصات، خلينا نفترض هالشيء، حينئذ هاي تكون كاشفة عن ماذا؟ كاشفة عن أن المتكلم يعتمد في مقام مثلا مراجع لنا على القرائن والفصول، نكشف عن هذه الحقيقة أن هذا المتكلم من صنف خاص. هذا ليس معناه أن المعرضية تابعة لكثرة التخصيص، وإنما كثرة التخصيص كاشفة عن حصول سبب المعرضية، وهو كون المتكلم يعتمد على القرائن المنفصلة. فلو فرضنا، لو فرضنا أن نفترض أن هذا المطلب ثبت، أن هذا المتكلم هو يعتمد على القرائن المنفصلة، لو فرضنا فرضا جدلا ثبت أن هذا المتكلم متكلم خاص يعتمد في مقام بيان مراداته على القرائن المنفصلة من دون أن تتحقق كثرة التخصيص في الخارج، أليس هذا يكفي لكون العام الصادر منه في معرض التخصيص؟ الظاهر أنه يكفي. هذا العام يكون العام الصادر منه يكون في معرض التخصيص، لأنه هو صنف متكلم خاص يعتمد على القرائن. ماذا يكون يجعل هذا العام الصادر منه في معرض التخصيص؟ في معرض التخصيص عن شنو؟ يعني من المتوقع تخصيصا في معرض التخصيص، يعني هناك توقع، هناك ترقب في أن يكون العموم ليس مرادا له جدا، وإنما ما يريده على طبق البيان الذي سيأتي. هذا كونه في معرض التخصيص، هذا معنى كونه في معرض التخصيص. إذا المسألة ما تدور مدار تحقق الكثرة في الخارج، وإنما المهم هذا، المهم أن نثبت هذا، أن هذا المتكلم من طرز خاص، وهذا ثابت بالنسبة إلى الشارع المقدس، بالنسبة إلى مبلغي الشريعة سواء كان النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام، هذا ثابت. وإلى أسباب الخاصة، يعني لماذا الشارع يستخدم هذا الأسلوب؟ لماذا يستخدم هذا الأسلوب؟ يستخدم هذا الأسلوب لمصالح، ومنها مصلحة التدريج في بيان الأحكام الشرعية اللي تبقى عليها. مصلحة التدريج في بيان الأحكام الشرعية تقتضي أن هذا في بيانته يتحفظ، مو يبين كل ما عدلي منها، يعني يتدرج في بيان الأحكام الشرعية، واضح، يبين العام ثم يأتي الخاص، يذكر الخاص ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي العام. هذه مصلحة التدريج في بيان الأحكام الشرعية بحسب الظروف وبحسب المناسبات الذي يراعيها الشارع نفسه، هذه تقتضي ماذا؟ هذا هو متكلم من طرز خاص، من نوع خاص، لا يبين كل مراجع لماذا بشخص خطابه، وإنما يتدرج في بيان ماذا؟ في بيان الأحكام الشرعية. يرى أن هناك مصلحة في أن يؤخر بيان حكم هذا، يؤخر بيان، واضح، مع وجود مصلحة في أن يذكر العام بشكل عام، مع تأخير بيان ماذا؟ حكم بعض الأفراد. هذه المصلحة موجودة، والشارع ثبت أن الشارع يراعي هذه المصالح، وإلا لو بينت كل الأحكام مرة واحدة لعل الناس تنفر من ماذا؟ من هذا الدين، ولا تستجيب لهذا الدين، وإنما هناك تدرج في بيان الأحكام، والتدرج له معاني مختلفة، ومنها ما نحن فيها أيضا تدرج في مقام بيان الأحكام الشرعية. إذا هذا كون المشرع من نوع خاص ويعتمد في مقام بيان مراده على القرائن المنفصلة، هذا يمكن إثباته بقطع النظر عن ماذا؟ عن كثرة التخصيص، ولا يتوقف على تحقق كثرة التخصيص خارجا. وعلى هذا الأساس يظهر أن الكلام السابق يمكن أن يلاحظ عليه بهذه الملاحظة، بأنه في عصر النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن يقال بأن العام الصادر من النبي صلى الله عليه وآله، طبعا بعد افتراض وضوح ثبوت هذا المطلب، وهو أنه من نوع خاص ومن سلخ خاص يكون في معرض التخصيص، ولو لم تتحقق الكثرة ماذا؟ خارجا. فكون العام الصادر منه في معرض التخصيص ما يتوقف على كثرة التخصيص المتوقفة كما قيل على ما نختار في هذه المسألة، وإلا لو اخترنا في هذه المسألة النص لما كثر التخصيص، فلا يكون العام مصادرا شيء في معرض التخصيص، لا يتوقف على كثرة التخصيص، وإنما هو شيء يثبت، بمجرد أن يثبت أن المتكلم من طرز خاص وله طريقة خاصة في بيان الأحكام الشرعية. صحيح بيان هذا الحكم الشرعي، لكن من المتوقع ماذا؟ أن يأتي ما يبين مراد الواقعي، لأنه هو يعتمد على القرائن المنفصلة في مقام بيان مراده الواقعي. هاي ملاحظة. مسألة أن الأئمة عليهم السلام، هاي ملاحظة ثانية، أن الأئمة عليهم السلام مروا بظروف غير عادية، وهاي الظروف غير العادية وهذه الظروف غير العادية هاي الظروف الغير عادية التي مر بها الأئمة عليهم السلام اضطرتهم لأن يعتمدوا على القرائن شنو؟ المنفصلة. فإذا ثبت أنه اعتمدوا على القرائن المنفصلة يثبت أن العمومات الصادرة منهم في معرض تفصيل، فالجواب يصح بالنسبة إليه. هكذا ذكر، الجواب يكون صحيحا بالنسبة إليهم. الظاهر أنه مسألة الظروف الخاصة والظروف الصعبة والظروف الكذا، يعني مو هي السبب الوحيد لكون المتكلم كون العموم في معرض التفصيل، مو السبب الوحيد. واضح؟ يعني احنا ما نقدر نحصر قضية المعرضية بالظروف الخاصة الصعبة التي يمر بها اللي يبين الأحكام الشرعية. قلنا بأنه لا ممكن أن يثبت هذا قطع النظر عن الظروف الصعبة، كما هو ثابت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أكو مصالح أكثر من هذا، تأخير بيان بعض الأحكام الشرعية، خلاص مصالح تقتضي تأخير بيان بعض الأحكام الشرعية. يقول العام لكن المراد الجدي والحقيقي ليس هنا، يؤخر بيانه إلى ما بعد ذلك، مصلحة تقتضي ذلك. هل لا علاقة بالظروف الصعبة اللي يمر بها الإمام أو يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح، ما لا علاقة بالظروف الصعبة، يعني إدخال إقحام الظروف الصعبة والظروف الخاصة حتى نفرق بين البيانات الصادر عن الأئمة سلام الله عليهم وبين البيان الصادر عن النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بهذه الظروف، لأن مروا بماذا؟ بهذه الظروف. على أنه تشخيص أن هذا الإمام مر بهذه الظروف ما مر بهذه الظروف ليس من الأمر، ليس أمرا سهلا في الحقيقة. على كل حال يبدو أن الوجه الصحيح في ترجيح التخصيص على النسخ هو هذا الوجه الثالث، ولا يفرق في هذا الوجه بين ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وبين ما يصدر عن ماذا؟ عن الأئمة عليهم السلام. نعم هذا الجواب يحتاج إلى إثبات، طبعا إلى استيضاح أن ماذا؟ أن المبلغي الشريعة سواء كان النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة لهم طريقة خاصة في ماذا؟ في بيان مراداتهم، وهذا يعني من السهل إثباته، ليس أمرا صعبا. المصالح واضحة متفق عليها، أن التدريس في بيان الأحكام الشرعية، عدم بيان كل ما يريد الشارع مباشرة ومرة واحدة أو في فترة واحدة، وإنما يؤخر بيان المراد الواقعي إلى قرائن منفصلة. يضاف إلى كل هذا ما يعنيه الالتزام بالنسخ في محل كلامنا من محذور، وأشاروا إلى محذور تزلزل الشريعة، عدم استقرار الشريعة، فالشريعة يعني تكون غير مستقرة معرضة للناس، يعني ما أكثر المخصصات الموجودة. إذا التزمنا في كل هذه الموارد بالنسخ معنى أن الشريعة لا تكون شريعة لها ذاك تلك الهيبة وذاك الكذا المستقرة الثابتة. شريعة صدر حكم نسخ، صدر حكم نسخ، صدر حكم نسخ، ما أكثر هذه الأمور. كثرة المخصصات توجب كثرة النسخ، وكثرة النسخ في أي شريعة وفي أي قانون هو نقطة ضعف في ذلك القانون. يضاف إلى ذلك حتى ننهي المطلب، يضاف إلى ذلك ما تقدم من محقق الناهيني وهو نقطة دقيقة من أن النسخ متأخر مرتبة عن من؟ عن التخصيص. النسخ رتبته متأخرة عن من؟ عن التخصيص بالبيان اللي تقدم، وهو أن النسخ عندما يكون بعد تشخيص ما لا مراد المتكلم، بعد أن شخص ما لا يريد المتكلم نقول أنه منسوخ أو باقي. هذا بيان لتأخر النسخ رتبة عن مرحلة تشخيص مراد المتكلم. ومن هنا لا تصل النوبة إلى النسخ ورفع الحكم إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تشخيص مراد المتكلم انتهى الوقت، إلا بعد تشخيص مراد المتكلم. فإذا شخصنا مراد المتكلم وجينا إلى مرتبة المتقدمة اللي هي تشخيص مراد المتكلم، يتعين الالتزام بالتخصيص لأنها عام وخاص، والجمع العرفي بينهما شنو يقول؟ احمل العام علينا على الخاص. بعد أن نلتزم بالتخصيص في المرتبة السابقة بعد ما تصل النوبة إلى أن يكون العام مناسحا علما للخاص، لأن العام لا نضع على أمرنا حتى نقول أن العام يكون ناسخا علما للخاص، وإنما العام خصص وصار الخاص المتقدم مخصصا له. في مرتبة سابقة قبل أن نصل إلى مرتبة النزول تبين التخصيص، فلا تصل النوبة إلى كون العام ناسخا علما للخاص. وصلى الله على محمد.